بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 26 والإصحاح الخاص بأبونا إسحاق. شفنا فضيلة جديدة في أبونا إسحاق وهي فضيلة صنع السلام أو التنازل وترك الحق بدون مشكلة من أجل حفظ السلام. أكتر من مرة جماعة الفلسطينيين يجوا يسرقوا البير ويسيب لهم البير ويشوف منطقة تاني ويمشوا وراه وهو يظل مسالم جدا ثقة في أن ربنا بيكافئه بيعوضه أضعف. فعدد 23 يقول: ثم صعد من هناك إلى بئر سبعة فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. لو تذكروا في أول الإصحاح عدد 2 جت كلمة: وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر. ودي مرة تاني في عدد 24 يقول: فظهر له الرب. الناس دول يبختهم كانوا بيشوفوا المسيح بعينيهم، ظهر له، فماش هنقدر نختلف عليها أنه شاف ربنا بعينيه. وفي فجر التاريخ يعني لسه موسى ما جاش ولسه الشريعة ما جاتش ولسه كتير من النبوات مش واضحة ما جاتش، ومع هذا من كتر نقاوة قلبهم كان ربنا بيظهر لهم، لأن القاعدة تعم عهد قديم وعهد جديد: طوبى لأنقياء القلب، إيه؟ لأنهم يعينون الله. من علامات نقاوة القلب أن الواحد ما يتخانقش أبدا على أي حاجة، مهما اتظلم مهما اتاخد حقه، هو عايش مع ربنا وعايش لربنا ومش فارق معاه، الرب أعطى الرب أخذ، ما يزعلش مع حد وما يخسرش سلامه بسبب حاجة وعينه على السماء. بهذا الإيمان بنقاوة القلب إسحاق شاف المسيح على الأقل مرتين. مرة ثالثة يعتقد أنه شافه يوم ما كان هيدبح، برضو لأنه الجبل ده تسمى جبل يهوى يرأى، لو انتوا فاكرين جبل الرب يرى. ففي الغالب كتير من الاباء قالوا ابونا ابراهيم وابونا اسحاق شافوا المسيح بعينيهم وهو بيشاور لهم على الخروف اللي هيذبح مطرحهم، مطرح اسحاق، وبالتالي يبقى ابونا اسحاق كانه شاف المسيح على الاقل 3 مرات. اذا من علامات نقاوة القلب هو ان الواحد يسالم جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم إيه سالموا جميع الناس. طب في ظلم وفي افتراء وفي غلط وفي كذب وفي سرقة وفي في كل حاجة في العالم، بس اللي قلبه مع ربنا ما بيضطربش من الحاجات، هو كده كده عايش يومين وماشي، فمش ماسك في حقه ولا هيتخانق على حقه. يقول: صعد من هناك إلى بئر سبع. ده من كتر المسالمة أو الطبع السمح الطيب بتاعه ممكن يسيب لهم المنطقة كلها عشان إيه؟ ما يصطدمش بيهم تاني، يعني يبعد خالص وهم واخدين حقه، لأنه هو أهم حاجة عنده مش كل يوم نتخانق والرعاة يزعلوا مع بعض. وطبعا لو تذكروا نفس الطبع اللي كان في أبونا إبراهيم وبدأوا مع لوط وبعد كده مع أبي مالك، طبع الترك ده كان فيهم. ظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك. هنا ليه لا تخف؟ قد يساور الإنسان شعور الشك أنه عمال يخسر. لما الواحد بيمشي وراء وصية المسيح ممكن الخوف يلعبه أو الشك يدخل قلبه: من سخر كميلا نذهب معه 2، من أراد أن يأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. ممكن واحد هو بينفذ الوصايا دي يخاف: طب انا بكره هلاقي اكل، طب ما هياخدوا كل حاجه، طب انا كده هفضل اتظلم على طول، هنوصل لايه؟ فهنا قال له: ما تخافش انا معاك. ظهر له عشان ما يقعش في شك وخوف، قال له: ما تخافش انا معاك، بدل انا معاك انت مش محتاج كل الاراضي ولا الابيار ولا كنوز الدنيا، انا اقدر اجيب لك اضعاف اضعاف، فما تخافش. للاسف من علامات ضعف الإيمان أن الواحد يخاف من بكرة. فما احنا كلنا دقنا ان ربنا صالح، صالح يعني طيب، يعني مهما كنا مقصرين بيستر وبيستجيب وبيعمل الخير وما سبناش ابدا، واللي شال امبارح هيشيل بكره. طب ليه بنقلق؟ ليه نخاف على بكره؟ ليه نضطرب؟ ليه نزعل على ارض راحت ولا فلوس اتسرقت؟ ولا طريقه التفكير دي تستحق ان المسيح يجي يقول ايه؟ ما تخافش انا معاك، لا تخف لاني معك واباركك. وهو طبعا واخد بركه كتير، قال له ده لسه كمان، لسه هتشوف بركه تاني، انت اللي فات بركه واللي جاي بركه اكتر، طالما انت معايا ما تخافش. واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي، يعني الوعد قائم والوعد ما تهزش بالرغم من كل التحديات، لسه ربنا معانا ولسه هيكتر مننا. فبنى هناك مذبحا. تلاحظوا نفس التعبيرات دي، لو رجعنا 5-6 اصحاحات نلاقي حياه ابونا ابراهيم. وهنا احبائي عاوز اقول لكم حاجه، يعني رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. ابونا ابراهيم رب اسحاق صح، رباه على التقوى، رباه على المذبح، رباه على الثقه في ربنا، رباه على ان يترك ما يتخانقش، رباه على السماحه والبساطه والعين المليانه. فطالع اسحاق مش عامل مجهود. للاسف احنا بنخطئ في تربيه اولادنا، احنا اللي بنطلعهم نسخه من الدنيا، احنا اللي بنقول لهم كلام احيانا غير اللي قاله المسيح في الكتاب. لكن هنا يعني كما كان هكذا يكون، كاننا بنعيد نفس قصه ابونا ابراهيم. ليه؟ لما الواحد بيكون ملتزم بربنا ومركز فيه، ولاده من غير ما يعلمهم بيطلعوا واخدين منه، شاربين من روح. لانه احنا ما سمعناش ان ابونا ابراهيم يقعد يقول لاسحاق لازم 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 لازم، لكن احنا شايفين اسحاق نسخه من ابونا ابراهيم. وهكذا. وكانت الكنيسه طول عمرها مبنيه على التلمذه والتسليم، اب بيسلم ابنه حتى قبل مدارس الاحد وقبل الاجتماعات وقبل الانشطه. كان قديسين، كانوا اجدادنا اباء قديسين. ليه؟ التربيه هي الاساس، والتربيه المسيحيه هي اللي طلعت كل الاجيال الزمان. يمكن دلوقتي الكنيسه مليانه انشطه لكن البيوت مش قايمه بدورها، فتلاحظوا برضو النتيجه النهائيه مش قوي، لان ما فيش ابونا ابراهيم اللي يربي اسحاق بنفس الطريق. بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. يعني ايه دعا باسم الرب؟ اولا بتتكرر لو تلاحظوا، دعا باسم الرب مش معناها قال مره يا رب، لا، معناها انه حسب تقليد الاباء ان في زي صلوات خاصه عباره عن مناجاه باسم ربنا. دي اساس فكره الليتورجيه. ايه الليتورجيه؟ الليتورجي او الليتورجيه كلمه يونانيه تقال عن الصلاه الجماعيه او الصلاه المتفق عليها، زي مثلا ابانا الذي تعتبر ليتورجي، متى صليتم فقولوا. يبقى احنا هنا مش كل واحد بيعبر عن نفسه، مسموح كل واحد يصلي بنفسه، لكن كمان لينا صلوه كلنا حافظينها وبنقولها مع بعض. فهنا دعا باسم الرب معناها انه زي ما كان ابونا ابراهيم بيدعي، هو كمان ابتدى يدعي. لما تلاحظوا كلمه سبحوا الرب، سبحوا يعني ايه؟ مش مجرد انفعالات، غالبا في تعبيرات معينه زي المزامير بالظبط، المزامير ليتورجيات. ليه؟ لانها كانت ترنم او تصلى بنغمه معينه بالاف احيانا من اللاويين، زي الهساة عندنا في التسبيح، زي القداس دلوقتي اهم الليتورجية عندنا. ده يؤكد يا احبائي انه صحيح ربنا سايب لنا فرصة نحكي معاه ونصلي براحتنا، لكن من جيل لجيل كان في حاجة اسمها الصلاة المعتمدة اللي سلموها اباء لابناء واللي عايشين بيها واللي بيتغذوا عليها، زي ما احنا استلمنا الاجبية، زي ما عندنا قداس، عندنا عشية، عندنا بصلمودية. الحاجات دي عبارة عن ايه؟ الليتورجيات. يعني ايه؟ مش كل واحد هيألف بينك وبين ربنا، ده ربنا ده ابوك، صلي زي ما انت عاوز. لكن لما نجتمع يبقى لينا كلنا صوت واحد، صلوة واحدة، حس واحد، بشفاعة والدة الإله تحس الكنيسة كلها كيان واحد، كلنا بنقول نفس النغمة حتى في العالم كله. كل كنائس مثلا القبطية. يبقى هنا دعا باسم الرب عموما، لما تتبعوها في الكتاب تتأكدوا انه كلمة دعا معناها كأنه في نظام صلاة. ومنها جت كلمة كل من يدعو باسم الرب ايه يخلص، يعني اللي يتقن الصلاة، اللي يعيش الصلاة، اللي يحب الصلاة، اللي يتعود على الصلاة يخلص. طب وفي أهم من كده؟ إذا اللي بيصلي المزامير في الأجبية هيخلص. طبعا دي مش بتلغي أبدا حياته، لأنه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل السماء ملكوت السماء، بل الذي يفعل إرادة أبي. لكن ده مدخل مهم، أن الواحد يدعو باسم الرب يبقى طول الصبح والظهر والليل بيكلم ربنا، بينادي عليه. وبينادي عليه إزاي؟ ما تنسوش أن احنا أغلب شعب الكنيسة شعب بسيط، فتلاقوا حتى الناس البسطاء حافظين كلمتين ثلاثة أو صلوتين ثلاثة بيعيدوا ويزيدوا فيهم، وده في حد ذاته جميل. لما تروحوا مثلا بلاد ولا الأرياف تلاقوا الناس اللي ما بيقروش مثلا حافظ أبانا الذي، وحافظ جملتين ثلاثة نقلا عن أبا عن جد، يدعي بيهم كده ويبقى فرحان صبح ظهر الليل يقعد يقولهم. اللي أساسها زمان كانت صلاة يسوع أو الصلوات القصيرة أو الصلوات السهمية، ساعات يكون مقطع من مزمور، ساعات تبقى دعوة حلوة بيحب يقولها. اسمه من يدعو باسم الرب يخلص. فدعا باسم الرب يعني كان عايش حياة صلاة، يعني مش مرة وقف يصلي وخلاص، لا هو عايش طول الوقت بيكلم ربنا. أبونا إسحاق زي أبونا إبراهيم الدنيا ماشية لوحدها، الغنم كتير والرعاة الأغنام ملهمش عدد والخير بيزيد لوحده وهو دماغه في ربنا. يا بخته مقضي حياته كلها هو يحكي مع ربنا والدنيا تمشي لوحدها. طب ما دي أحلى عيشة دي. بس ما هو بيجي منغصات، بيطلع له ناس فلسطينيين كل شوية. طب وماله؟ يمشي على وصية ربنا، يتنازل ويحب الكل وينشغل بربنا وربنا ينشغل بيه والدنيا تمشي، ويقضي أيامه على خير ويخلص يومينه ويدخل السماء فرحان لأنه دعا باسم الرب. ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا، يبقى جنب المذبح في الخيمة. تلاحظوا ده نفس المنهج بتاع أبونا إبراهيم، حياته كلها مذبح وخيمة، يعمل مذبح ويصلي ويعمل جنبها الخيمة، كأنه ملوش أمان إلا في المذبح. طب ما تروح جنب بلد كده عمرانة تسكن عشان يبقى لك أمان. أمان إيه؟ هو الأمان في الناس؟ هو الأمان في الغنى؟ هو الأمان في البلاد اللي ليها جيوش؟ لا، الأمان كله في المذبح. فيعمل المذبح كده يبقى في أمان، وبعدين يحط جنبه الخيمة. طب ده الخيمة دي أسهل حاجة تتسرق، وبعدين أنت راجل غني قوي يقتلوك وياخدوا كل حاجتك. لا، بدل عملنا المذبح يبقى الخيمة أمان تمام. مهما كان بقى إيه، مفيش التأمينات والضمانات والشغل بتاع اليومين دول، المذبح فيه كل حاجة. ومازال هذا المبدأ، اللي عارف طريق المذبح، طريق القداس، الشبع بالصلاة، اللي عارف اسم يسوع له المجد وبينادي عليه صبح ليل، ده عايش في أمان. حتى لو في خيمة هو عايش سعيد وعايش فرحان ومفيش حد قده. وذهب إليه من جرار أبي مالك واحد ذات من أصحابه وفي كور رئيس جيشه. ده دول اللي هو سابهم عشان كل شوية بيحطوا ايديهم على الأرض وياخدوا الأبيار، فراحوا وراه. فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إليه وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ مش أنتوا قبل كده مشيتوني؟ ولما ترجعوا لعدد 17، راحوا لإسحاق قالوا له: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى مننا. قال لهم: حاضر. كده ببساطة: امشي من هنا. حاضر، نمشي. طب ده هما بشهادتهم بيقولوا انت اقوى منهم، يعني تقدر تقعد وتقول لهم بقى ايه اتفلقوا؟ يعني اذا كنتوا انتوا بشهادتكم عارفين ان انا اقوى منكم. لا، ما عندوش كده، عاوزين نمشي نمشي. فلما مشي وبعد راحوا هما وراه يحيلوه، يقولوا له ايه؟ الاول قال لهم: ما بالكم اتيتم الي وانتم قد ابغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: اننا قد راينا ان الرب كان معك. الراجل ده مش بيتكلم ولا بيحكي اختبارات ولا بيقعد يقول ده ربنا عمله وسوى، الناس كلها شايفه انه على قد طيبته وعلى قد ما بيستغلوه وعلى قد ما بيطردوه، انما خيره بيتضاعف بشكل مش طبيعي، 100 ضعف زي ما اتقال في اول الاصحاح. فقالوا له لا ما احنا شايفينها واضحة، ودول ناس وثنيين ما يعرفوش ربنا، دول امنوا ان في ربنا بسبب الخير اللي في حياة اسحاق. قالوا ما هو اللي بيحصل معاك ده مش طبيعي، احنا شايفين ربنا معاك، فجايين ايه يعني نحايلك. فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا. برضو ده كلام، يعني هو عمره كان عمل شر، إنما هم عاوزين يكسبوا للمستقبل برضو، إن هم إيه احتياطي لا يقلب عليهم. خلي بالكم اللي عايش شر ما بيصدقش إن الناس تفضل في الخير على طول، اللي مخه ملوث بالعدوانية وبالكذب وبالطمع وبالعنف ما بيقدرش يثق في حد، حتى لو اللي قدامه بسيط وملوش في الشر أبدا، هو مش مصدق إن في حد كويس من كتر ما هو عايش في الشر. فقالوا له لحسن تقلب علينا في يوم وتعمل شر. فأكيد إسحاق ضحك وقال لهم يعني لو كنت ناوي أعمل شر ما أنا كنت عملت من بدري، يا ما أبيار خدت ويا ما أراضي سبتها لكم. قد رأينا أن الرب كان معك فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا كما لم نمسك. كما لم نمسك، وانت بتاخد على الكلام ده يا ابونا اسحاق، دول خدوا منك اراضي قد كده، دول مسوك في رزقك، انما هو مش يقول لهم لا استنوا بقى هاتوا اللي عليكم ده انتوا عملتوا وسويتوا، برضو مفوت لهم. كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام، انت الان مبارك الرب. فصنع لهم ضيافه فاكلوا وشربوا. قال لهم حاضر اللي تشوفوه اللي يريحكم نعمل حلف، نعمل معاهد ما عنديش مشكله. وعمل لهم وليمه وضيفهم من غير ما يطلع اللي عليهم، يعني كان ممكن يقول لهم لا استنوا بقى بدل انتوا اللي قصدني، تعالوا ادفعوا لي بقى حساب كل الابيار اللي خدتوها والاراضي والسفريات اللي انا سافرتها بسبب عمايلكم والمشقه اللي انا شفتها السنين دي كلها. ابدا ولا على بالهم. صنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض وصرفهم إسحاق فمضوا ما عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروا عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء. في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي صالح الناس وقد كده يعني طيب معاهم، أي واحد ممكن يقول له أنت أخطيت في التعبير مغفل، انت بيضحكوا عليك، انت بيستغلوك، كنت تطلع من القعده دي بكم مليون، كنت عملت وسويت. وهو يقول لهم سيبوني بس انا مغفل، بس انا مبسوط مع ربنا. ما خلص النهار الا وجاي له خبر بالملايين كلها اللي كان هيطلبها، جاي له خبر يقول له ايه، فدعاها شبعه، لذلك اسم المدينه بئر سبع الى هذا اليوم. يبدو ان اكبر بير اكتشفوه في الوقت ده اكتشفوه في اليوم ده، وكأنه هدية من ربنا على تقوى أبونا إسحاق وتركه ومسامحته واتضاعه وبسطته ونقاوة قلبه، فربنا بيكفه. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداءه يسالمونه. ملوش عداوات مع حد، بالرغم أن في أعداء كتير في المنطقة وفي أشرار، لكن هو نفسه ملوش عداوات لأنه هو مسالم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودت ابنة بيري الحسي وبسمة ابنة أيلون الحسي، فكانت مرارة نفس الإسحاق ورفقه. برضه راجع معاكم مبدأ مهم قبل ما ندخل بقى في صح 27، لأن الإصحاح ده مليان تساؤلات. في ناس كتيرة بتعتبر عيسو مظلوم لأن يعقوب هو اللي ضحك عليه، إنما بينسوا إن عيسو كسر وصايا إلهية مهمة جدا عند ربنا، من أهمها الارتباط بأمميته أو بوثنياته. لأنه إحنا شفنا في جواز إسحاق كان أبونا إبراهيم مدقق جدا، ويقول للعبد بتاعه تروح لآخر الدنيا وتجيبها بتخاف ربنا وإلا ترجع فاطمة، مش مهم الجواز خالص، ما كانش ليها في ربنا بلاش جواز. وقد كده متشدد، نفس الكلام ده هيمشي مع يعقوب برضه. انما عيسو من اولها كده راح اختار ناس من الحسيين. الحسيين دي القبائل اللي عايشة في المنطقة، والحسيين دول ما لهمش في ربنا، دول أوساء وثنيين. وهو عارف كويس ان جده ابونا ابراهيم وابو اسحاق يعني مش موافق على الكلام ده. اللي ما يعملش اعتبار لابوه والديه وقت جوازه، واللي يضرب بعرض الحائط الموضوع الروحي في اختيار شريك الحياة لازم يتلخبط وقد يهلك. واحد يتعجب اليومين دول نلاقي شاب مسيحي وبيبص على اي بنت مش مهم تكون بتعرف ربنا ازاي يعني، او بنت يجي لها عريس واهم حاجة يكون غني عشان ترتاح. ترتاح ازاي؟ ترتاح يومين وتروح جهنم؟ يعني ايه انهي راحة دي اللي هترتاحها؟ انما هنا تلاحظوا ان عيسو كسر قلب ربنا بهذا الاختيار من بدري. ده احنا لسه ما دخلناش على حكاية بقى البركة والسرقة اللي عملها يعقوب، لكن من الواضح قبلها باع البكورية بطبع عدس، ودي المرة دي بيعمل ايه؟ بيتجوز اثنين وثنيات ويمرر قلب والديه. كانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة. ليه؟ مهما كان إسحاق ورفقة دول بتوع ربنا وخايفين جدا من انه اسم ربنا وروح ربنا اللي فيهم يروح من ولادهم لما يمشوا في السكة دي. لان الجواز ده قرار خطير، قرار للعمر. لو الواحد ما كانش مركز انه يفرح ربنا ويفرح والديه يندم طول العمر. وحدث لما شاخ اسحاق وكلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابن الاكبر وقال له يا ابني. فقال له هأنذا. برضو تلاحظوا حاجة، يبدو ان اسحاق بالرغم انه عيسو عمل غلطة كبيرة واتجوز بنات الحسيين، انما زي اللي اسحاق مش عاوز يخسره فبيحبه وبيحايله زي الاب مع الابن الضال. وبالرغم ان اسحاق عارف من يوم ولادتهم النبوة اللي بتقول من بطنك هيطلع شعبين وكبير يستعبد لصغير، هو عارف دي من اول ما اتولدوا، لان هي صرخت لربنا فربنا كشف لها حاجة من المستقبل. انما زي ابونا اسحاق بقلب الاب الطيب عاوز يلحق عيسو باي طريقة، مش عاوز يهلك، لان عيسو ممكن يكون جواه نوع من الطمع والغل. فلو ومثل هؤلاء بيبقوا واقفين كده لأي تصرف ويعتبروه تفرقة ويعتبروه محاباة زي اللي متعقد كده. فراح قال له يا ابني يلا بقى هات لي صيدة حلوة. طبعا غالبا هو عجز مش فارقة مع الصيدة، بس يعني كانت عادة الشعوب كده عشان أبارك لك بقى، عشان يفهموا انه بالرغم انه مرر نفسه بسبب جواز ده جوازاته دي، لكن برضو يا ابني ايه انا بحبك وابوك واديك البركة ان كنت تستاهلها بقى. فقال له انا ذا. فقال اني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي، فالان خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البري وتصيد لي صيدا. وكأنه هنا عاوز يقول له ايه، ما انا ممكن ابارك لك بس ايه في مبدأ كتابي كده مستقر ان كل بركة قصادها ولو مجهود بسيط. من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عندي يأخذ منه. يعني اعمل حاجة تأخذ حاجة بركة، صلي وجاهد تقوم تأخذ تعزية، اطلب الحكمة تأخذ حكمة، اقرأ الإنجيل كويس وحاول تفهم ربنا يديك فهم ويديك استنار، جاهد تحتمل اللي حواليك ربنا يوسع قلبك ويديك حب. بس اعمل دورك، اعمل حاجة. البركة من فوق والنعمة مش من عندك، لكن ولو في دور بسيط روح اعمله. قال له روح صد لي صيدة واصنع لي أطعمة كما أحب وأتيني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. اختلفوا الآباء في تفسير الحتة دي. البعض قال مالوش حق أبو اسحاق يقعد يفكر في الأكل والشرب، والبعض قال برضو حكاية إيه هو لفارق مع أكل والشرب، هو بس عاوز يحايل ابنه اسحاق ابنه عيسو عشان يعني يبقى عنده سبب يديله بركة. وكانت رفقة سامعة. هنا رفقة هتغلط غلطة شبه غلطة سارة زمان. سارة عندها وعد ان منها هيجي نسل من ابونا ابراهيم ملوش اخر. استعوقت الوعد، استعوقته فتصرفت بطريقة هاجر. رفقة نفس الكلام، هي فاهمة ان يعقوب هياخد البركة الكلام ده من قبل ما يتولدوا. ليه يا رفقة تتدخلي؟ هو يعني ربنا هيغلب انه يوصل البركة ليعقوب اذا كانت من نصيبه؟ ليه تلخبطي الدنيا؟ سيبي ربنا في معاده بطريقته يعمل خطته. انما رفقة زي اللي استعوقت ربنا واستعجلت ومخها اشتغل زيادة، وهنا مش كويس ان المخ يشتغل زيادة، في وقت التسليم اهم من التفكير. فرفقة راحت تآمرت عشان توصل البركة ليعقوب. يا امنا رفقة هتوصل، هتوصل لان ربنا قال كده. ايه اللي خليكي تقعدي تتآمري عشان توصليها؟ اديك هتدفعي تمن عملتك دي صعب جدا، هي ويعقوب. كانت رفقة سمع استكلم اسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو الى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. واما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: اني قد سمعت اباك يكلم عيسو اخوك قائلا: آتيني بصيدا واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. طبعا في حركة وحشة هنا، إنها رمية ودني يعني. طب كلام بين أب وابنه، حتى لو كنت أم أنت بتوقعي العيال في بعض ليه؟ ده يعني المفروض ده ابنك وده ابنك، ليه التصرفات اللي مفيهاش عقل دي؟ فقالت له: فالآن يا ابني اسمع لقولي. في أمهات يبقى أولادها شباب وللأسف عاوزة تمشي اللي في دماغها، ويا ريت اللي في دماغها صح. يا ابني اسمع لقولي، وهو طبعا بيسمع كلام ماما، لكن للأسف يا ريته ما سمع كلام ماما في اليوم ده، لأنه مش كل الكلام يتسمع. فيما أنا آمرك به، آمرك يعني اسمع لحسن أزعل. ما هو في ضغط كده يسموه إيه؟ الضغط السلبي. يعني الأم ساعات تضغط على أولادها، لو ما عملتوش هزعل، فيخافوا تزعل يضطروا يعملوا، فتبقى هي بتقول أنا مش بأمر، لكن هي في الحقيقة بتمشي اللي في دماغها بالضغط. في ستات كتير يعملوا كده، يعني إيه، في نوع من العنف السلبي. فأنا بتقول له أنا بأمرك لكن اسمع اللي بقوله لك: اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يبارك قبل وفاته. طبعا اللي بتعمله ده يعني منتهى الخطأ، مش هنقدر نجمل الصورة. ليه؟ هنا بتاخد بتكذب على الراجل الكبير، وبتتخطى عيسو، وبتوقع العيال في بعض، وبتستغل معرفتها لجوزها استغلال سيء للوصول الى غرض في نفسها. كل دي حاجات ملهاش دعوه بربنا خالص، بالرغم ان الست دي كويس، هنا نعتبرها سقطه كبيره في حياه امنا رفقه. دي ست بركه وست قديسه زي ابونا اسحاق، لكن الاصحاح ده مليان اخطاء، اخطاء لابونا اسحاق واخطاء لامنا رفقه. ما نقدرش ننكر ان في اخطاء هنا. وبعدين ساعات الواحد وهو بيتآمر وبيغلط بينسى ربنا خالص. طب ده ما فيش ربنا في الكلام. وبعدين يا امنا رفقة لو فكرتي شوية، مش خايفة عيسو يدخل ويعقوب جوه؟ طب والدنيا تولع، مش ممكن يقفشكوا في الحركة دي وما توصلش البركة وتبقى يعني معركة في البيت؟ فهو ممكن، مين قال ان عيسو هيتأخر يعني؟ ده لسه الطبيخ هياخد له كم ساعة، كل ده ممكن يحصل. انما ساعات الواحد بيبقى زي اللي مش شايف قصاده، شايف غرضه بس وعاوز يوصل له، وحتى العقل اتلغى. اللي بتعمليه كله غلط، انت بتعلمي ابنك يكذب على ابوه، وبتعلميه يستغل عمى ابوه، وبتعلميه ياخد حق اخوه. ايه الاخطاء دي كلها؟ كمنك بتحب الولد ده عشان بيسمع كلامك؟ كلها اخطاء في التربية. فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يبارك قبل وفاته. فقال يعقوب، مش يعقوب يقول لها: لا يا ماما عيب اللي بتقوليه ده، إزاي نكذب على بابا؟ ولا أنا ما يفرقش معايا، ربنا عاوز يجيب لي البركة يجيبها بطريقته. لا، يعقوب كمان طلع لمامته فعجباه الفكرة بس خايف. يعني مش يعقوب خايف من ربنا، لا، خايف من الأذية. فالكلام عجبه بس خايف يتفضح، يعني الغرض في دماغه برضه عاوز ياكل ياخد حق عيسو. ما هو يعقوب، فاكرين كلمة يعقوب يتعقب الشيء، يعني اي حاجة في ايد حد عاوز ياخدها. طبعا ازاي وازاي اخويا ياخد بركة؟ لان اللي هاخدها. فهنا كل اللي قاله يعقوب ايه؟ فقال يعقوب لرفقة امي: هو زعيس اخي رجل اشعر. يعني هو بس ايه قال لها؟ لا، التكنيك كده او الطريقة تتقفش. يعني الاتنين عمالين يتكلموا في تفاصيل الخدعة، لكن محدش بيتكلم حرام ولا مش حرام اللي بنعمله، لا مش على بالهم. قال لها: اخويا رجل مشعر وانا رجل املس، شعر ايديه يعني ورقبته قليل، ربما يجسني ابي عشان مش بيشوف كويس، فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنه لا بركه. المفروض الكلمتين دول يدخلوا دماغ الولد، بيقول كلام مظبوط فعلا، لو خده في حضنه هيعرف ده مين يعني. تقوم هي بجبروت تقول له ايه؟ فقالت له امه: لعنتك علي يا ابني. اتكلمت يعني ايه؟ لا مالكش دعوة انت، لو حصل المشكلة انا اللي هشيلها. دي مصرة على الغلط، وده كلام كله غلط. يعني ايه؟ زي واحد يشجع التاني على الغلط ويقول له مالكش دعوة، انا اللي في الوش في الاخر. في الوش ازاي؟ هو اللي هيغلط هيقول فلان قال لي، خلاص اللي هيغلط هيشيل تمن غلطته. اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. هنا تحسوا انه التربية فيها حاجات كتير غلط، مفيش روحانية، مفيش صلاة، مفيش تركيز في ربنا، الاخوات مش بيحبوا بعض طبعا، مفيش احترام للوالدين، لان لو بيحترم ابوه مش ممكن يخدعه بالطريقة دي. فذهب واخذ واحضر لامي، فصنعت امه اطعمة كما كان ابوه يحب، واخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الاكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر. يبدو أن في طقم كده كانوا يلبسوا جلابية مخصوص للأفراح، للأعياد، للمناسبات. فجابت الجلابية عشان فيها ريحة عيسو يعني، ولبست له جلابية أخوه اللي هي الفاخرة، على اعتبار إيه؟ ضمنيا طبيعي عيسو هيبقى حاسس أن ده يوم تاريخي في حياته، ممكن يلبس ويتشيك وهو مدخل الصيدلة أبوه. وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه جلود جديي المعزة. طبعا الحاجات دي كلها ممكن كانت تتقفش، لأن لما يربطوا شوية جلد معزة يعني في شعر، لكن يعني لو تحرك من مكانه الراجل هياخد باله، لكن هي مصرة ومش شايفة حاجة غير اللي في دماغها. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها، فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. اللي نسيوه بقى ايه؟ الصوت. اللي ما خدوش بالهم منه انه عادة اللي عندهم بصر ضعيف ودنهم حساسة وحادة عادة كده، فاللي نظره ضعيف ربنا بيعوضه شوية بحاسة سمع، فمجرد قال يا أبي اتقفش. انما شوفوا برضو الجبروت، فقال: ها أنا ذا. قال له: من أنت يا ابني؟ هو طبعا متوقع عيسو، فالصوت مش صوت عيسو. فقال له: أنت مين؟ لو هو كان عارف صوت عيسو كان قال له: الحمد لله على السلامة يا ابني. فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك. شوفوا بقى الكذب شغال تمام. أنا عيسو بكرك، وبيقول له بكرك عشان إيه؟ بيفكروا بالبركة بالمرة يعني. قد فعلت كما كلمتني. ده كذبة تجيب كذبة وشغلانة مش راضية صح كله لخبطة. قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابن؟ هنا ممكن واحد يسأل سؤال ويقول ايه؟ طب ليه ربنا ما كشفش المؤامرة لابونا اسحاق؟ ده ابونا اسحاق كان بيشوف المسيح بعينيه. صعب يا رب انك تقول لاسحاق اسحاق غلطان ورفقة غلطانة ويعقوب غلطان وعيسو غلطان والبيت كله ملخبط، هيكشف ليه؟ في نفس الوقت ربنا شايف جريمة عيسو أكبر من جريمة يعقوب. ليه؟ عيسو ملوش في ربنا خالص، وبايع بايع من أول يوم، من وقت طبق العدس. ما هي البكورية تجيب بركة، فلما باع البكورية ما تحقلوش البركة، لكن الكبار هيعتبروا ان ده كان شغل عيال. فلو يعقوب راح لابوه يقول له: على فكرة انا البكورية حقي لاني خدتها بطبع عدس، يقول لابني بلاش الكلام الفارغ ده، اخوك هو البكر. لكن هو الحقيقة اللي باع البكورية كان عيسى. فمن الأول الشخص اللي بايع ربنا ما يرجعش يطلب من ربنا البركة. واحد ما بيصليش خالص، واحد ضد ربنا، واحد الأمور الروحية ما تسواش عنده، واحد كل اللي عاوزه مصلحته فقط، واحد بيتخطى كل الوصايا ويمرر والديه بسبب اختياراته، بعد كده عاوز ياخد بركة بالدراع، وهو برضه ما يستاهلهاش. كمان يعقوب ما يستاهلهاش، عشان محدش يقول احنا بنجامل يعقوب. لا، برضه يعقوب دلوقتي كذاب ومخادع ووصولي ومليان لخبطة. بس بسابق علم الله عارف ان يعقوب هيجي اليوم اللي يتوب توبة حقيقية، واللي يخجل من عمايله، واللي يعترف بخطأه، واللي يمسك في ربنا، وربنا هيأدبه طول حياته على اللي بيعمله. لا قال لحد يقول له رب انت ليك ناس، لا ليه ناس، لا ده يعقوب ده هيشوف، هتطلع من عينيه العمايل دي. يعقوب اكتر واحد في الثلاثة ابراهيم واسحاق ويعقوب اتبهدل في حياته. يعقوب ماتت رحيل بدري قوي، ومات يوسف بدري، يوسف اعتبره ميت وتعمى زي ابوه بدري. ولما سئل عن حياته في اخر حياته قال قليلة وردية سن حياتي، ما تقالتش على فم ابراهيم ولا اسحاق ابدا، بسبب الكذب اللي بدأ بيه حياته والغش واللخبطة اللي كانت عنده. اذا ربنا عادل، عادل انه يأدب الانسان لألا يتهم الله بانه ايه عنده محاباة، لكن ايضا عادل في ان عيسو ما يستاهلش البركة لانه بيعها. ربنا هيفرض بركته على واحد مش عاوزها؟ هيفرض السماء على واحد بيقول له مش عاوزك ولا عاوز السماء بتاعتك؟ ما ينفعش. فدخل الى ابي وقال يا ابي، فقال ها انا ذا من انت يا ابني؟ فقال يعقوب لابي انا عيسو بكر قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني؟ زي اللي ايه مش مرتاح لسه لغايه دلوقتي، ما قالوش الصوت بس هو عمال يطقص. برضه ابونا اسحاق ذكي، فهو بيقول له يعني جيت بسرعه قوي، جيت بسرعه لانه غالبا صيده كبيره تاخد لها نص يوم يعني، لكن هيجي بعد ساعتين. لا ساعتين ده يعني كانت الغزاله على الباب، يعني مش طبيعي برضه الكلام. فقال ان الرب الهك قد يسر لي. باظت خالص الحكايه لما واحد يدخل اسم ربنا في الكذب، كمان دخل اسم ربنا وبعدين يقول له الرب إلهك عشان يديها صبغة روحية، وعارف أبوه يحب الكلام ده، يحب ربنا ويحب ذكر ربنا. هل تستخدم ذكر ربنا عشان تكمل المؤامرة والخديعة بتاعتك؟ إيه يعقوب ده اللي جرى لك؟ الرب إلهك قد يسر لي. فقال اسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني. فلاحظوا أنه مش مرتاح، لأنه لو كان التوقع طب هات على طول ناكل، تعالى جسك، لان هو لسه ما قالوش اللي فات عليه ان ده مش صوته. أأنت هو ابن عيسو ام لا؟ فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب. فهمه هو ليه مش مرتاح، ولكن اليدين يدا عيسو. والكلمة دي فرقت مع اباء كتير في الكنيسة. بعيدا عن عملة يعقوب وعيسو وأخطائهم، هنا الأباء بصولها، انت عارفين أباء الكنيسة يميلوا للرمز شوية، وشايفين ان يعقوب ده جد المسيح، عيسو رمز للإنسان الهالك والفاسد، ويعقوب رمز للمسيح بالرغم ان هو في المرحلة دي كان كله شر. هنا كأن المسيح على الصليب، الصوت صوت المسيح لكن الإيدين إيدين البشر. يعني إيه؟ يعني اللي على الخشبة ده هل هو المسيح القدوس أم الإنسان الخاطي؟ الحقيقة هو شال خطيتنا، فإيديه اتسمرت على الصليب لأن دي إيدينا إحنا، دي عمايلنا إحنا، إنما الصوت صوت المسيح. فاهمين المعنى؟ يعني هنا في اللحظة دي يعقوب شال شخصيتين، شخصيته الحقيقية اللي تمثل المسيح، وشخصية عيسو المستهتر المتكبر الغلاط اللي تمثل البشرية. فاستحق البركة. طبعا احنا هنا مش بنبص على أخطائه، ميزوا في كلام الآباء إن هم يبصوا من زاوية واحدة بس على معنى معين، لكن طبعا حاشا إن احنا نقارن يعقوب بأخطائه برب المجد. لكن هم عاوزين يقولوا إيه؟ ما هو عصى صليب، من الذي يستحق الموت؟ عيسو. مين اللي يستاهل العذاب؟ عيسو. مين اللي إيديه كلها دم؟ عيسو. لكن مين اللي بيدفع الثمن؟ المسيح. مين اللي بيتكلم ويقول اغفر لهم يا أبتاه؟ ربنا يسوع. لكن الصليب ده صليب البشر، الموتة دي موتة البشرية، العذاب ده يستحقه كل إنسان، لكن اللي بيقوم بيه دلوقتي هو اللي هيجلب البركة للكل، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع. الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كذلك يدي عيسو أخيه فباركه. طبعا هي ترتيب إلهي أن ربنا ما كشفش المؤامرة لأن عيسو لا يستحق. أما عن يعقوب فمستني تأديب طويل. إذن هنا التأديب للاثنين، عيسو لا يستحق لأنه لم ولن يتوب، خلي بالكم. أما يعقوب فإن كان لا يستحق لكنه سيأخذها وسيؤدب على أخطائه بشدة، فيبقى ربنا عادل، سيأخذها مش لأنه في المرحلة دي كويس، لأنه بعد كده هيبقى كويس قوي وهيتصلب مع المسيح وهيتوب توبة صادقة جدا وهيكمل مسيرة إبراهيم وإسحاق وهيشوف المسيح بعينيه وهيتعذب بسبب أخطائه وهيحب ربنا جدا. فعشان كده ربنا بسابق علمه قال أحببت يعقوب، يعني حبيت يعقوب التائب، حبيت يعقوب اللي هيرجع لي، حبيت يعقوب اللي هيتذل ويتألم كثيرا ويقبل من يدي كل الألم، لكني أبغض خطية عيسو، جبروت عيسو، استهانة عيسو، إباحية عيسو، لأن ولا حاجة فرق معاه. ولم يعرفه لأن يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو أخيه فبارك. وقال هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو. للمرة يمكن الخمسة الستة بيكمل الكذبة. فقال قدم إلي لآكل. وكأن ابونا إسحاق عاوز يعني قبل ما ينطق بالبركة يعني يبقى عمل كل اللي عليه، لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله. طبعا دي ممكن تفكركم بإيه؟ بقبلة يهوذا، لأن فيها خداع، فيها عدم أمانة، لأنه أبي قبلة تسلم ابن الإنسان، بتغشني بقبلة يا ابني، إذا أنت ابني مهما كان. فقبلة غير نقية طبعا. فشم رائحة ثيابه وباركه. أرجع تاني للتأمل اللي قالوا الآباء أن يعقوب سيشبه المسيح في الآخر أو يرمز للمسيح. رائحة المسيح الذكية ده تعبير استخدمه القديس بولس، واستخدمه سفر النشيد تقول العروسة عن العريس أو عن المسيح لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق. يعني إيه؟ يعني اللي يقرب من ربنا يسوع ياخد من ريحته، فيبقى ريحته حلوة. فهنا الريحة الحلوة من الناحية الرمزية إشارة إلى المسيح اللي فينا. يعني إذا كنت أنت سلوكك حلو، سيرتك حلوة، دي ريحة المسيح. إذا كنت أنت ست طيبة، كل الناس بيحبوك وبيقولوا عليك كلام حلو، أهي دي ريحة المسيح. ما يكون واحد خير وسخي وما يفكرش في الدنيا، يبقى منه طالعة ريحة المسيح. وكل ما زاد خيره وزاد بره وزاد نقوته، كل ما الريحة فاحت. عشان كده يقول في مجلسه أفاح نارديني رائحته. يعني كل ما أقعد معاه أكتر تفوح الريحة من هدومي أكتر. وهو ده اللي كان يحصل مع القديسين، يصلوا كتير فيطلعوا شبه ربنا، فيهم ريحة ربنا، فيهم جماله، فيهم اتضاع، فيهم بساطته. فيهم تلاميذ العشر المسيح خدوا من ريحته، فأصبحوا في كل مكان شبهه. اللي يقعد معهم كأنه قاعد مع المسيح، لريحة المسيح. فهنا كأن إسحاق شم ريحة المسيح في يعقوب عبر بقى 1700 سنة، وقال له أنا سامم ريحة حلوة، ريحة حلوة هتطلع منك يعقوب في يوم من الأيام، لأنه ده جد المسيح. شم رائحة ثيابه وبارك وقال أنظر رائحة ابني. أنظروا، أنظر هو مش بيشوف، خلي بالكم، لكن أنظروا هنا بقى إيه؟ بالنبوة، العين المفتوحة للمستقبل، دي مش بقى رؤى العين العادية. رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. حقل قد باركه الرب، في معنى كتابي ملح بيتكرر كتير، ان احنا كلنا زي الشجر في حقل ربنا. بنقولها مثلا في مزمور الاولاني كشجرة مغروسة ايه عند مجاري الماء، او في حتة تانية يقول مثل اغراس الزيتون المحيطين بمائدتك، مثل الزارع مثلا. يقول مثلا بولس انتم فلاحة الله. احنا كلنا نوع من انواع الشجر الروحي، وكل واحد فينا يتغرس في الأرض كويس في التربة في المسيح تطلع منه ثمرة. فهنا بيقول أنا زي اللي شايف حقل ضخم جدا طلع فيه أشجار جميلة قوي، فيها أنواع أشكال وألوان من الثمار أو من الأشجار المثمرة، اللي هي بقى إيه؟ العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد وكل القديسين والشهداء والأبرار والفضائل. رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. ريحة المسيح على الأرض فين؟ في القديس الأنبا برام، في القديس البابا كرولوس، في القديس البابا شنودة، في القديس. ريحة المسيح لسه موجودة على الأرض. رائحة ابني كرائحة حقل باركه الرب. فليعطك الله من ندى السماء. بدأت البركة بقى، الدعوة. وطبعا بالرغم من أخطاء أبونا إسحاق، ربنا بحكم أنه رجل الله هيمشي كلام. هل يعني ربنا يخضع لكلام إنسان؟ لا، لكن خلاص هو مسلمه أنك أنت فيك بركة، قدم البركة. عارفين دي زي إيه؟ زي يكون كاهن مليان لخبطة وضعفات ويقول الرب مع جميعكم. البركة دي تسري ولا ما تسريش؟ تسري، حتى لو أبونا إنسان ضعيف ومليان خطية. ليه؟ لأنه بحكم توزيع المهام ربنا اداله يدي بركة. فأبونا إسحاق هنا يحمل بركة من الله، لو نطق بها هتوصل، حتى لو هو مقصر هيدفع ثمن تقصيره بقى، هيتأدب. فليعطك الله من ندى السماء. ندى السماء برضو إشارة إلى عطايا الروح القدس. المطر عموما أو الندى معناه الخير اللي جاي من فوق، والخير اللي جاي من فوق بالنسبة للدنيا مطر عادي وأرض تطلع زرع، لكن بالنسبة للناس الروحيين كل حاجة روحية، الفرح، البهجة، السلام، الحب، النقاوة، القداسة، الحكمة، كل ده اسمه ندى السماء. ومن دسم الأرض، دسم الأرض يعني الأرض تبقى سخية جدا، وكثرت حنطة وخمر. برضو عموما في الكتاب المقدس لما تيجي الحنطة أو القمح ويجي جنبها الخمر، مخنا يروح فين على طول؟ جسد المسيح ودهم. احنا كناس عايشين حوالين المذبح طول حياتنا، بلا دلا نلاقي كلمة خبز أو حنطة أو قمح، ما كل ده نفس المعنى، وجنبها كلمة خمر، تبقى دي أغلى بركة في حياتنا، جسد المسيح ودهم. فهنا وعد مسبق، لأن هم كده كده أبونا إسحاق غني وعنده حنطة وخمر كتير. طب أمال إيه البركة الجديدة يعني اللي هتروح ليعقوب؟ لا، دي بركة تحمل معنى أعظم كتير من غنى الأرض، بركة إن احنا نلزق في المسيح نتحد به خلال جسد ودم. كثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب. برضو عشان تأكيدا إن الكلام ده ما حصلش في حياة يعقوب، يعقوب في حياته هو اللي استعبد، يعني ولاده القريبين ليه كانوا عبيد في أرض مصر. تعرفين لما نزلوا مصر ولاده أو أحفاده عاشوا عبيد في مصر، هم الايه اللي يستعبد لك شعوب؟ ده مش في الوقت ده، ده برضو على العهد الجديد، ان كل الشعوب تتعبد للمسيح الخارج من يعقوب. وتسجد لك قبائل. برضو هل حد سجد ليعقوب؟ ده يعقوب اللي سجد لفرعون او انحنى امامه، لكن مين اللي هيسجد له القبائل؟ المسيح الاتي من يعقوب. كن سيدا لاخوتك. متى صار يعقوب سيدا؟ لم يصر سيدا في حياته، إنما المسيح الخارج من يعقوب صار سيد الكل. وليسجد لك بنو أمك، نفس الكلام كل البشرية اللي شاركت المسيح كأنها أخوات المسيح، لأنه تجسد من أمنا العذراء، بنسجد لمسيحنا وإلهنا. ليكن لعنوك ملعونين، كل اللي يلعن المسيح أو يطرده أو يرفضه هيتنال اللعنة، ومباركوك مباركين، وكل اللي يبارك اسم ربنا يقول له لك البركة والمجد والعزة والكرامة، كل اللي يحب اسم ربنا ياخد البركة. إذا كلها نبوءات عن العهد الجديد. إذا بركة إسحاق ليعقوب لم يتمتع يعقوب بها في حياته، وده برضو يؤكد عدل الله. لو قلنا يعقوب عاش حياة سهلة قوي مع الكذبة دي يبقى فعلا ربنا ظالم، إنما يعقوب ما شافش يوم حلو. إنما لأنه شايف ربنا بسابق علمه المسيح يأتي متجسدا من سبط يعقوب، ولأن عيسو بايع خالص وإنسان أممي ارتبط بالوثنيات فطلع برا الخط خالص، يبقى يعقوب وإن كان خاطئا سيصير جدا للمسيح. هنا يجي سؤال، وهل يليق برب المجد أن يأتي متجسدا من إنسان كان في يوم من الأيام صرت وحشة وهو في إنسان صرته حلو على طول؟ الحياة المسيح جاي متجسدا من بشرية مشوهة، بشرية دخلها الفساد. لما تقروا أول إصحاح في إنجيل متى تفاجأوا أنه ذكر لنا أربع قصص لستات ضمن النسب كلهم عاشوا في الخطية. واحدة دي ثمار مثلا، دي عشرة يهوذا بطريقة غير نقية، رحاب الزانية من جدات المسيح، بس شبع اللي خدها سليمان من جوزها، كل دول في سلسلة أنساب المسيح. طبعا احنا فاهمين ان ربنا يسوع له المجد أتى ليرفع خطايا كل دول، لكنه أتى من البشرية اللي فسدت بالخطية، لكنه قدوس بلا خطية. في فرق. الفرق ده ازاي؟ ان الروح القدس حل على أحشاء العذراء وأعد منها ايه؟ الحبل الإلهي الذي بغير فساد. لكن المسيح جاي البشرية مش عاوز يقول أنا ملياش دعوة بخطاياكم، ده هو جاي مخصوص عشان خطايانا. الذي لم يعمل خطية صار إيه؟ صار خطية لأجلنا. هو ما عملش خطية صحيح، لكن جاي يشيل كل الخطايا، وبالتالي مش هنستغرب أن يكون في جدوده أو في أبائه في ناس خطاة كتير. ليكن لعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، إسحاق خلص الأكلة وبارك البركة، ويعقوب طلع من عنده والمؤامرة تمت، ويعقوب خرج من لدن إسحاق أبي أن عيسو أخاه أتى من صيده. وهنا القصة دي بقى محزنة جدا، اللي هي فكرة إيه؟ واحد اتأخر، خلاص اتأخر ملوش حل. فصنع أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبي وقال لأبي ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. دخل بقى بسذاجة، هو عمل نفسه لئيم وعمل نفسه بيفهم، واتضحك عليه لأنه طبعا يعني اللي يعيش بالكذب والخديعة يتخدع. فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا، اترعب لأنه حس بالخديعة وصعب عليه، وتأكد لما نطق أن ده كلام جاي من ربنا، فعارف أنه اللي حصل خلاص ما فيش رجعة فيه. وقال من هو الذي اصطاد صيدا وأتى بي إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة، صرخة طبعا فيها اعتراض وفيها غيظ وفيها حقد وفيها تذمر، ومرة جدا. خلي بالكم المرارة دي مش توبة، دي مرارة الانتقام، عشان في ناس بتقول عيسو تاب. لا، عيسو ما تابش، ده عيسو مرارة الحقد مالته والانتقام. وقال لأبي باركني أنا أيضا يا أبي. فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب، تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ده الآن قد أخذ بركتي. هنا في غلطة ولا لا؟ هو اللي خد بكوريتك ولا أنت اللي بعتها؟ ساعات الواحد يقلب الموازين أو يبص من منظور أنه مظلوم. لا، أنت مش مظلوم يا عيسو، أنت بعت. وبعت برخيص. هو ما خدهاش سرقة المرة اللي فاتت، انت كنت بقى المرة دي سرقة، بس المرة اللي فاتت ما كانتش سرقة. فما تقعدش تقول خد وخد وخد، لا انت كمان اللي كنت بايع. ساعات الواحد في غيظه في غضبه لا يرى اخطائه، شايف اخطاء الناس بس، ومتغاظ جدا وشايف الناس دي فيها العبر كلها ومش راضي يشوف خطأه. هو ذا الآن قد أخذ بركتي ثم قال أما بقيت لي بركة، وبقى هذا السؤال المحير، وبكى عيسو هذا القلب القاسي، ولكن دموعه لم تكن دموع توبة ولا ندم. لو كانت دموع توبة كان قال أنا استاهل، لأني أنا ما قدرتش النعمة. كان دخل لربنا وقال له سامحني يا رب، يكفي رضاك عني. كان قال لأبوه أنا عشت حياتي كلها بكسر قلبكم، أنا ما استاهلش بركتكم. ده لو تائب، إنما ده طلع من القعدة دي وكل اللي في دماغه إيه؟ أنا هموت يعقوب. إذا محدش يتصور إن عيسو تاب لما بكى وربنا ما قبلش توبته، لا ده ربنا رحيم. لكن عيسو لم يعرف للتوبة مكانا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. نقول مع بعض رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. كمان مرة رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه. تفضلوا نصلي.